العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في الثمرة في اختصاص الخطابات بالمشافهين وعدم اختصاصها، ومرة أثناء في الثمرة الثانية ثمرة فقهية ظهر انتهينا منها بعد. لذا نبدأ على الاتحاد في المسألة لاحقا. نعم، هذا القسم صحيح. نعم، بقي هذا الشق من البحث، وهو لو كان المشافهين متصفين بوصف غير قابل للزوال، حينئذ المتكلم ربما يكون قد اعتمد عليه، ربما يكون قد اعتمد عليه إذا افترض أن الخطاب خاص بالمشافهين. مع افتراض أن الخطاب خاص بالمشافهين وليس عام لغير المشافهين، فاعتماد المتكلم على وصف ثابت من دون أن يبرزه كقيد لا يكون إخلالا بالبيان. حينئذ استشكل بأن الحضور من هذا القبيل مثلا، الحضور أو الوجود، قل الوجود في مجلس التخاطب أو المشافهة، الوجود في عصر النص، فبالتالي كيف يمكن أن نعمم؟ هذا إشكال، أنه إصابة الإطلاق حينئذ لا تجري، لأن هذا الوصف ما دام هو ثابت يشكل ويكون يشكل قرينة ويكون بمثابة قرينة، قرينة مقيدة قد يمكن اعتماد المتكلم عليها في التقييد، فلا تجري إصابة الإطلاق. وبالتالي نعم لا تجي أصلاف الله، بالتالي إذن هنا الثمرة تترتب. هذا كفرض بحث نظري وفرضي هكذا، لكن في كون الوجود في عصر الوجود في عصر النص أو الحضور، طبعا وإن كان من يعني الأوصاف وإن كان من الأوصاف الثابتة في المشافهين صحيح، ولكن يعني الحضور والوجود في عصر النص من الأوصاف الثابتة غير الزائدة، فلربما يعتمد عليه المتكلم في التقييد ولا تجري بالتالي أصوات إطلاق. كافتراض هذا صحيح، ولكن كوقوع يندفع بماذا؟ بأن الحضور أو الوجود في عصر النص قيد في الحكم. أول كلام، بحيث نحتمل اختلاف الأحكام بين من وجد من التابعين الذين لم يدركوا عصر النص الأول أو هكذا، ولما جرى طبعا بالنسبة إلى كل إمام والجيل الذي بعده غير محتمل. هذا المقدار من التفاوت والفارق في الوجود بفارق فوق 50 سنة استنطرد بفارق تارة بفارق قرون تأتي مثلا شبهات أو تساؤلات العلمانيين، أما بفارق 50 سنة نص قرن وما شابه ذلك احتمال الفرق واحتمال كون ذا القيد دخيل وهو الوجود في عصر صدور الخطاب ليس بعرفي ولا محتمل. لذا لو كان مراد صف كونه ثابت في عصر الصدور وثابت في المشافهين هذا ما يقتضي عليه حل ظهوره في التقييد في قبال الفاقد لهذا الوصف من الجيل اللاحق مباشرة لجيل عصر النص ليس له ظهور في التقييد. يعني كبرويا تام لو أراد المتكلم أن يقيد هذا القيد يكتفي بوجوده الثابت عن إبراز التقييد، هذا صحيح، ولكن ظهوره في التقييد غير عرفي مع فارق يسير في الزمن، فارق كبير في الزمن يمكن لوجب فارق يسير في الزمن بحيث يحتمل تبدل الأحكام، بحيث يحتمل عدم جريان قاعدة الاشتراك بين هذا الجيل الأول والجيل اللاحق بعده مباشرة، خلاف يعني ليس له ظهور عرفي ولا ليس له ظهور عرفي في التقييد. فلو كان دخيلا لما اكتفي بذلك، لأنه لا أقل يكون مجرى هذا الحكم وموضوع الحكم لا أقل يكون مجرى لقاعدة الاشتراك، لا أقل للجيل اللاحق. ثالثا نلحظ الأجيال بفاصل عدة أجيال قرون، يعني ربما يتجه احتماله، أما بفارق أو بعدم فارق الجيل اللاحق أهم بحث طبعا في هذه الخصائص هو الوجود والحضور عدم يعني كلامنا في المعدومين، المعدومين لا نلاحظ المعدومين بفارق قرون، المعدومين ولو في الجيل الثاني هذا ما محتمل أن هذا القيد يكفي، إذا كفى في المشافهين وليكن، بس غير كافي في غير المشافهين المعدومين من الجيل اللاحق مباشرة، بحيث يقر بأنه تجري فيهم قاعدة الاشتراك، وليس هناك من يحتمل أن لا تجري فيهم قاعدة الاشتراك. فكيف تجي قاعدة الاشتراك إذا كان هذا القيد معتد به يمكن يحتمل أن يعتمد عليه؟ ما هي ظهور عرفي في الاعتماد عليه؟ وإن كان هذا بالنسبة للمشافهين غير زائل ويمكن أن للمتكلم أن يعتمد عليه بالنسبة للمشافهين، بس الفرض أنه الحكم الذي وجهه الشارع ما يحتمل اختصاصه بحسب الخطاب مختص بالمشافهين، لكن بحسب قاعدة الاشتراك مسلم شموله إلى الجيل اللاحق مباشرة. على كل فلذلك حتى العلمانيين أو كذا والغربيين اللي يدعون عدم عمومية الخطاب الشرعي وعدم عمومية الأحكام الشرعية لا يدعوها بالنسبة للجيل اللاحق المتعقب مباشرة من الجيل الأول، يدعوها بفاصل أجيال أو ما شبه ذلك. فبالتالي هذه صفة الحضور وصفة الوجود ما يمكن إدراجها صغرويا من الصفات المتوفرة، وقد يكون المتكلم اعتمد عليها. لأن لم يحتمل محتمل من المعطلة للدين اللي هو الإلحاديين وما شابه ذلك أو من أهل الدين أن يكون الجيل لاحق التابعين في الحكم مختلفين حكما عن الجيل الأول بفاصل سنين يسيرة. ذا التنقل، الكلام في الجيل التابعين، جيل من التابعين الأول، يعني في التبعية للصدر الأول هم الجيل الأول ولم يكونوا متواجدين في عهد رسول الله، أو العكس، أو هكذا الجيل التابع بعد أمير المؤمنين، أو الجيل التابع بعد الحسنين. باعتبار كل خطاب يصدر من الشارع، من الله، من رسول الله، من أمير المؤمنين، من الحسنين، ثم من الأمة المجرة، بفاصل جيل واحد نقول هذا الحكم الذي صدر من المعصوم خاص بالموجودين والحاضرين أو الموجودين. الجيل التابع الذي يأتي بعد ولم يكن موجود في فترة الخطاب يحتمل اختلاف الحكم بينه وبين ذا الجيل المشافة، ما يحتمل، ولديهم مسلم تجري قاعة الاشتراك لا أقل في الجيل اللاحق لكل خطاب غير الموجود في عصر الخطاب. فبالتالي صفة الوجود للخطاب الشرعي، وهذا الخطاب الشرعي افترضناه من أي معصوم، الخطاب الشرعي صفة الوجود لا تندرج صغرويا تحت الصفات الثابتة، لا، بل هي تندرج تحت الصفات المتغيرة. لما؟ لأنه لأقل الجيل الذي يعقب هذا الجيل المخاطب الحاضر، الجيل المعدوم الذي يعقب العاقب، هذا لا يحتمل فيه تغير الحكم، ولا يحتمل أن القيد دخيل بشهادة تسالم الكل حتى من أعداء الدين أن الأحكام تشملهم بقاعة الاشتراك. فلو أراد الشارع أن يكون صفة الوجود أو المشافهة أو الحضور قيد ولم يبينه مع وجوده في جيل الخطاب، لكن الجيل اللاحق لو ليس جيل الخطاب المسلم شمول عموم الحكم له ولو بضمير قاعة الاشتراك، هذا القيد لا يفيد تقييدا صرف وجوده إلا أن يبرزه الشارع كقيد، مثل بعض الأحكام التي صدرت عن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة. فقولوا لي مثلا في بعض روايات أهل البيت، أقول لشيعتي في سنتي هذه، من حكم خاص بهالسنة من الأئمة، في تدبير الخمس، في تدبير أمور معينة، هذا يصير لا أبو يقيد عسس يلتفتون، أو في حكم رسول الله صلى الله عليه وآله بتحريم لحوم الخيل إلا هم العامة فكروا تحريم أبدي، وهو ليس تحريم أبدي، إنما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة قبل غزوة خيبر خوفا من انقراض يعني الخيل التي هي آلة حربية للجهاد، وليس تحريم أبدي. فالمقصود هذا في قرينة في كلام النبي صلى الله عليه وآله مقيدة ما التفتوا إليها العامة بينها أهل البيت عليهم السلام. صحيح، هنا التقييد باتفاق لازم، لأنه لذلك هم توهموا العامة أن هذا تحريم أبدي، هو تحريم لا خاص. فالمقصود هذا المطلب وهو أن صفة الوجود أو صفة الحضور ما يمكن فرضها من الصفات الثابتة صغرويا. نعم، كفرض كل الصفات الثابتة في من خص بالخطاب مسوغ لاكتفاء المتكلم بتلك الصفة بتواجدها عن التقييد بها، لكن هذا بالنسبة إلى صفة الحضور أو صفة الوجود في عصر الخطاب لا يفيد. لما؟ لأن الجيل لاحق له مسلم عمومية الحكم له عرفا ولو بحسب ماذا قاعة الاشتراك، لا بحسب نفس خطابات لا بحسب نفس خطابات الأحكام الشرعية الخطابات الأولية، لا بحسب الخطابات صح، لكن بحسب الأقل قاعة الاشتراك، بحسب قاعة الاشتراك نعلم بأن الحكم عام. إرادة الشارع التقييد من دون تقييد مخل بالبيان، لأن بيان الشارع في الشريعة ليس فقط الخطابات الأولية الأحكام، نفس قاعدة أدلة قاعدة الاشتراك هي خطابات. الشريعة مجموع، الشريعة ليست خطاب واحد، بيان الشرع ليس بيان واحد، بيان الأحكام الأولية مجموع بيانات الشرع هو بيان، من ضمن بيانات الشرع هو قاعدة الاشتراك. وقاعدة الاشتراك مسلمة حتى عند الملحدين، عند المعطلة قاعدة الاشتراك تجري في الجيل اللاحق المعدوم. فمن ثم يكون صفة الوجود وصفة الحضور ليست من، حتى تلاحظوا الحين الشبهات الغربية في خلود الشريعة وكذا ما يدعوها في الجيل الثاني والأول والثاني والثالث، يدعونها بالحظة الجيل كثيرة زي في الجيل الأول بحسب نفس بيان الشارع. لأن قاعدة بعبارة أخرى أدلة قاعدة الاشتراك أدلة متممة للخطابات الأولية، أصلا أدلة القاعدة الاشتراك عبارة أخرى عن أدلة متممة للخطابات الشرعية، وهذا الخطاب موجود يدل على أنه عدم الاختصاص. فبالتالي هذا قيد الحضور وقيد المشافة يحتاج إلى، نعم يحتاج إلى إبراز وتقييد لو أراده الشرع كقيد، وإلا ما يكفي وجوده في عصر المشافين. ونخلص في نهاية المطاف في هالمسألة أن أدلة قاعدة الاشتراك أدلة خطابية مبينة، هي بنفسها برهان على أن الخطابات الشرعية ليست خاصة بالمشافين، لا خطابا كمسألة أصولية ولا الأحكام التي هي مفاد الخطابات كمسألة فقهية، تلك كمسألة أصولية. نفس الخطاب في نفسه من حيث هو خطاب مسألة أصولية، أو الحكم الذي هو مفاد الخطاب كمسألة فقهية. فالمسألة الأصولية والفقهية في الخطابات ولو بقرينة قاعدة الاشتراك التي هي قاعدة مسلمة ضرورية، هي بنفس بيان من الشارع أن الخطابات غير خاصة، غير خاصة بمن؟ بالمشافين. ولذلك ذكرنا في صدر البحث أن القضايا الخارجية التي بنى كثير من الأعلام، لا أقول أكثر الأعلام، كثير من الأعلام بنى على أن القضايا الخارجية ممكن استدلال بها في غير موردها وما شبه ذلك قضية في واقعة. ذكرنا أنه القول الآخر المخالف لهذا المدعى في القضايا الخارجية أن العكس، القضايا الخارجية الأصل فيها أيضا بيان بنحو القضايا الحقيقية، يعني وإن كان هو عليه السلام يبينه للمكلف الخاص، لكن الأصل في التعامل مع الشارع هو بما هو مبين للأحكام الكلية ولو في ضمن أمثلة قضايا خارجية. ولذلك لم يفتأ الفقهاء يستدلون بالقضايا الخارجية، ليست تعليمية الكلية، حتى القضايا الخارجية لم يفتأ الفقهاء يستدلون بها على القضايا الحقيقية. نفس لذلك الأصل في بيانات الأئمة أنها أحكام ثابتة، كون حكم ولائي تدبيري لمقطع زمني خاص يحتاج لدليل قوي جدا بين، وإلا الوظيفة الأولية هم لهم عليهم السلام بيان أحكام ثابتة. لذلك قيل أيضا أنه حتى في الأحكام الولائية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة أهل البيت هي مؤسسة على الدوام وإن كانت ولائية، لأنهم أيضا لهم ولاية التشريع أو ما شابه ذلك، كون ولائي مقطعي يحتاج إلى دليل. لذلك إذا ندقق شوف حتى على كل لي أمثلة كثيرة في أبواب الفقه، مثل بنود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل الذمة، حكم ولائي ولكن تعوطي معه من قبل الفقهاء الفريقين على أنها أحكام ثابتة في عقد الذمة إلى أبد الآباد ولم مجرة. هذا حتى في الحكم الإلهي أنه ظهور في يعني إذا لم يؤتى بقيد بين ظهور في التأبيد شبيه الآن مثلا افترض هذا بعد هم عقلائه هذا الاستظهار. تلاحظ الآن البنود والعقود التي تبرمها حكومة من الحكومات إذا ليس فيها تقييد جاري على من يعقب هذه الحكومة من حكومات إلى آخر تاريخ هذا البلد ما لم ينصبي على التقييد حتى في الأحكام الولاية التدبيرية دأب هكذا. على كل فلذا إذا ننتهي بهذه الفائدة في هذه المسألة أن نفس أدلة اشتراك الأحكام هي من أحد الأدلة والبراهين زائدا على ما مر بنا في بدايات البحث هي نفس هذه القاعدة منبهة على أن الخطابات غير مختصة الخطابات التي هي آلية في المسألة الأصولية غير مختصة بالمشافهين أو الموجودين أو الحاضرين بل عامة للمعدومين والغائبين. هذا من جهة الظهور كموضوع للمسألة الأصولية ومن جهة المفاد الظهور وهو المسألة الفقهية أيضا الأحكام عامة نفس قاعدة الاشتراك دالة ومبرهنة على هذا المطلب مضافا إلى البراهين التي مرت بنا سابقا من كون طبيعة القضايا حقيقية والخطاب إيقاعي أو حتى لو كان خطاب تكويني يمكن يعلق على البلوغ من بلغه مقالتي أرسلناك الناس كافة ولما جرى. فعلى كل هذا البحث بهذا المقدار اكتفينا منه والفائدة المهمة خرجنا بها أيضا أن القضايا الخارجية الأصل فيها قضايا حقيقية يستفاد منها قضايا حقيقية وأسلاسية ما دي القضايا الخارجية نفس الراوي يأتي في صدد بيانها. شوف انت الرواة هم يتصدون لبيان دي القضايا الخارجية خلو كانت قضايا خارجية في واقع وخاصة واوا لماذا يستظهر الراوي بأن هذه لا مثل ساري في الأجيال كلها هو بنفسه ارتكازا يستظهر ان هذا من باب التطبيق كمثال في مورد خارجي وإلا ليست القضية هي لبا ومآلا خارجية. هذا فضلا عن ما إذا كان الناقل والحاكي للقضية الخارجية المعصوم مثلا أئمة أهل البيت يبينون جملة من أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قضايا خارجية تصديهم لبيان ذلك معناه أنه هذا الأمر ليس خاص بالعكس عام لذلك بينوه أو إمام عن إمام هلما جرى. بل حتى الرواة يكفي في ظهور ذلك في كونها قضايا ليست خارجية جزئية حقيقية بل قضايا حقيقية عامة. يعني مواقف سياسية تقصد مثلا من هالقبيل اي مواقف سياسية لك مطلب لا مثلا فرض في دم لمدينة معينة باعتبار تلك المدينة كانت على هوى عثمان هوى اعداء البيت الان صار قرون للمدينة تبدلت ولم يجرى اي هذا اقصد دم كان بلحاظ أنه مثلا نفس الكوفة في زمن أمير المؤمنين روايات عديدة أنا وقفت عليها ربما قليل نبه عليها الدل على أن أقل تقدير ثلثي الكوفة كانت هواها أموي أو سقيفي أو مجرى بحيث أمير المؤمنين صلى الله عليه في أحد الخطب جزء ما وقفنت عليها دخل رجل قال ضالتي ضالتي كذا مظلمتي ومظلمتها، قال لي أني قد ظلمت اقترب اقترب، يعني ما كان يجرأ أمير المؤمنين ظل هؤلاء أن يقول علنا أني مظلوم. لما اقترب ما قال لي أنت ظلامتك على ذاب، أنا مظلمتي عدد الحجر المدر حجر، أنا واضح فيه أنه بالحاضر الأول والثاني والثالث. بعد ما خلص خطبة أمير المؤمنين راح البيت، ذاك مطلع مقطع آخر، جاءه الإمام الحسن قال لي ترى الناس تصايحت أنه هذا يطعن في أبو بكر وعمر. فجاء مرة ثانية المسجد خطوة خطوة، يعني لفلفة عليهم يقول كذي. فواحد من أصحاب أمير المؤمنين قام عند المنبر قال والله إني أبرأ من أبو بكر وعمر وعثمان وأنهما ضلا وأضلا. قال لا تتقي يا مؤمن، احنا ما عد تقي ويزيدين. فمقصود اكثر المسجد هكذا، اصلا اكثر من كان يصلي خلف امير المؤمنين كان يتكتف. الشيعة في ذاك الوقت كانوا قليلين. بعد ذلك لذلك في احصائيات دقيقة صحيح انه بعد ذلك تحولت الاكثرية الى شيعة، ولها من ذاك الوقت كانوا امويين، وحتى من اهل الشام قبائل قاطنة الكوفة موجودة. انتصار حتى المختار كان شبيه معجزة، أي يعني، ولا ثلثي الكوفة مو كانت على هوا أهل البيت عليهم السلام. وهل ما جرى يعني لم يكونوا شيعة بعبارة أخرى، بعد ذلك وجدت الشيعة، وكذلك على تحال في مدن أخرى ولم يجرى. طبعا هذه المواقف التاريخية واحد نشوفها تختلف طبعا. وفي أهل الكوفة في خطبة يعني يقول إنما أعاتبكم لأنكم أخلص بالمضمون، يعني لأنكم أقرب مودة لنا. حتى في تعبير لهم العتاب حياة المودة، يعني تريد مودة بينكم طبعا تعاتب أنك مودة مشتدة، اتفاقا العتاب يدل على مودة لأنكم ألصق بنا، بالعكس هذا يدل على ألصقية يعني الشيعة الذين يعاتبون من غيرهم. نعم على أي حال هذه بالنسبة لهذه المسألة، نعنون المسألة اللاحقة كعنوان الأقل، ويقال هذه المسألة اللاحقة قلنا نفس قاعة الاشتراك هي دليل في المقام غير الأدلة التي مرت أن الخطابات غير مختصة بالمشافهين ولا الحاضرين، تشمل المعدومين والغائبين، خطابا كظهور وكلام ودلالة ومدلول وهو الأحكام، هي نفس أحد الأدلة مضافة الأدلة التي سبقت. عنوان المسألة اللاحقة إلى ما بعد التعطيل، عنوان الأقل عنوان دردشة العنوان، عبارة عن لو ورد عموم وحكم بحكم هذا العموم ثم تعقب هذا العموم ضمير يرجع إلى بعض العموم. ومثال الواضح في سورة البقرة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن كذا، موجود في الآية الكريمة بعد ذلك وبعولتهن أحق بردهن. فهنا الحكم عام لكل المطلقات أن يتربصن مع الريبة أو شيء آخر أو عند الوفاة، أي لهم حكم ذلك إذا لم يحضن أو كذا الأشهر بدل الحيض مثلا. لكن بعد ذلك الحكم الثاني الذي أتى عقيب العموم الأول وبعولتهن أحق بردهن هو خصوص المطلقات الرجعيات، الضمير يرجع إلى خصوص المطلقات الرجعيات. فهل حينئذ العموم السابق على هذا الضمير يعني يتبدل ظهوره من ظهوره في العموم العام إلى ظهوره في خصوص مقدار الضمير، أو لا يبقى العموم على حاله والضمير لابد من التصرف والعلاج فيه بنحو. فهل الضمير هذا الذي يعود إلى بعض العام بعض أفراد العام هو يكون قرينة مغيرة لظهور العموم ظهور الأولي للعموم، أو لا يبقى الظهور الأولي للعموم على حاله؟ طبعا الكلام في مورد علم يقينا أن الضمير يعود إلى بعض أفراد العام، علم ذلك لأن ليس ترديد فيه. حكم الضمير وبعولتهن أحق بردهن هذا جواز الرد والرجوع معلوم يقينا أنه خاص بالمطلقة الرجعية. فهنا المراد من الضمير أضيق من العموم العام، أمر مسلم أنه معلوم أنه أضيق، إنما الكلام أن هذا المقدار يوجب قلب ظهور العام السابق أو لا، تبقى أصوات العموم أو تزول وتنتفي أصوات العموم في العام. إذا بقيت أصوات العموم في العام يصير استخدام في علم البديع، نزل المطر فرعيناه، نزل المطر المطر رعيناه، مو رعاية المطر، رعاية الزرع الذي نبت بالمطر، الضمير يعود للزرع في المسبب. فبالتالي هذا البحث قائم على قدم وساق، وصلى على محمد وعلى آله.